بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله ومرحبا بكم في هذه الورشة التي اعتدنا أن تكون صباحا أو ظهرا، ولكن نظرا لأن الأغلبية تفضل أن تكون الورشة الساعة 7، فكانت هذه الورشة في هذه الساعة. انتقلنا من الساعة 12 إلى الساعة 7 مساء، فحياكم الله. بصراحة اليوم عندنا موضوع يعني جميل، له علاقة مباشرة في ذوي الإعاقة، طبعا يتعلق بحقوقهم وواجباتهم. هذا الموضوع صحيح أنه الحكومات لها الدور الأكبر فيه من خلال صياغة القوانين والتشريعات، ولكن أيضا العاملين في مجال ذوي الإعاقة والأهالي أيضا لهم، المؤسسات المدنية لها أيضا دور كبير في هذا الموضوع. موضوعنا اليوم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات الدولية، والتي عادة ما تنسحب على جميع الدول. نحن نعلم أن في الغالب تكون المنظمات الدولية لها اليد الطولة والسابقة في سن التشريعات، ثم تنسحب هذه التشريعات على الدول باعتبارها يعني أعضاء في منظمة مثلا الأمم المتحدة وما شابه. اليوم موضوعنا عن التشريعات وأهميتها في ضمان حقوق ذوي الإعاقة. راح يكون ضيفنا في هذه الأمسية الجميلة دكتور سامر زكي، حياك الله يا دكتور سامر، يحدثنا من عمان، فأهلا بك وسهلا. دكتور سامر حاصل على التربية، على دكتوراه في التربية الخاصة من الجامعة الأردنية في عام 2018، وقبلها أيضا الماجستير والبكالوريوس في نفس التخصص ومن نفس الجامعة. فحياك الله يا دكتور سامر. دكتور سامر سبق وعمل في المجلس الأعلى، في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، كان مسؤولا عن ما يتعلق بالاعتمادية في المجلس. وأيضا الدكتور سامر يعمل حاليا في مجال التدخل المبكر في مراكز التأهيل في سلطنة عمان. الدكتور سامر أيضا حاصل على عدة تراخيص فيما يتعلق بمقاييس خاصة بذوي الإعاقة، مثل اختبار لايتر غير اللفظي، مقياس السالفورد بينيه، مقياس الكل، ومقاييس كلية الأميرة ثروت. دكتور سامر يمتاز أنه أيضا يعني مارس التربية الخاصة كمعلم، وأيضا عمل في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين، وهو الجهة العليا التشريعية في المملكة عندنا، وأيضا يعمل الآن ما زال في هذا الحقل ولكن في سلطنة عمان. دكتور سامر أهلا بك مرة ثانية، نشرف أن نكون معك في هذه الورشة، ونسأل الله تعالى أن يفتح عليك وتقدم كل ما هو مفيد للأخوة والأخوات، ونرجو أيضا أن تكون هناك يعني تساؤلات وإثراء لهذه الورشة. ومرحبا دكتور سامر، تفضل المايك. أيوة
بسم الله
تفضل.
الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. العذر، يعني كنا بس عاملين، بدناش نعمل إزعاج. يعني بارك الله فيكم. بداية، أهلا وسهلا بالجميع، وإن شاء الله نكون في هالليلة، في الليل أو في المساء، هذا ضيف خفيف لطيف على الحضور، وإن شاء الله يكون هذه المساحة مساحة مفيدة للحاضرين جميعا، وفي لها أثر ومردود بشكل مباشر على الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، أو الأطفال ذوي الإعاقة على وجه الخصوص. مشكور كمان دكتور صائب على التقديم، بارك الله فيك. وإحنا حتى لا نطيل، مباشرة ندخل بالموضوع. إحنا بنتكلم عن قضية التشريعات في، يعني في مجال الإعاقة. إحنا بندلل على هذه، على أهمية الموضوع. نتكلم عن قوله عز وجل في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وكان في الأثر لعثمان رضي الله عنه قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لذلك حقيقة نحن كعاملين في مجال الإعاقة يمكن نفقد الأمل شوية في موضوع أهمية التشريعات أو التقديم لأهمية الموضوع. أنا لست محاميا ولم أدرس القانون، ولكن نقول الحياة والخبرة والممارسة علمتني أهمية التشريعات في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. لذلك كانت هذه المساحة حتى ندلل على بعض المعلومات المتوفرة لدى محدثكم، وإن شاء الله يعني هي تكون فيها الفائدة وبصيص ضوء للاهتمام بهذا الموضوع من خلال حضراتكم كأسر أو كمهتمين وأخصائيين عاملين في هذا المجال. اليوم حنتكلم على عجالة في التقديم بالموضوع، نتكلم عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات الدولية، ونلقي الضوء على الفجوة بين الواقع والمأمول، ونعطي بعض النصائح لنشر الوعي بمجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبعض التوصيات خاصة في هذا الموضوع اللي تفيد العاملين في هذا المجال، سواء من الأخصائيين أخصائي التربية الخاصة أو الأسر الأشخاص ذوي الإعاقة أو مقدمي الرعاية أو العناية أو التأهيل في شتى المجالات، سواء في التعليم أو في الصحة أو في العمل. طبعا إذا حضراتكم مطلعين، أكيد مطلعين على نسب انتشار الإعاقة في المجتمعات، يعني منظمة الصحة العالمية في 2011 أصدرت تقرير بتقول فيه إنه الأشخاص ذوي الإعاقة نسبة انتشار الإعاقة في المجتمعات اللي ما فيها صراعات ولا حروب ولا كوارث تصل من 15 ل 20% بالمجتمعات، وهذا بناء على أسئلة جروب واشنطن اللي هو بضع مجموعة إنه يعني من المحددات العامة حتى ليشمل الصعوبات الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة. وبالتالي هذه نسبة الانتشار عالية جدا، احنا بنحكي عن شخص من بين كل 9 أشخاص في المجتمعات لديه صعوبة وظيفية أو لديه نوع من أنواع الإعاقة، سواء الإعاقة الحركية أو الإعاقة البصرية أو السمعية أو الإعاقة الذهنية، أو حتى حديثا يعني بيحاولوا يركزوا على الاضطرابات النفسية والانفعالية، وهذه حقيقة يعني بتوسع دائرة الفئات المستهدفة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا بحكم مطالعتنا في عندنا مجموعة من الإحصاءات في الدول العربية قد لا تكون بين قوسين دقيقة في وصف حجم مشكلة الإعاقة أو انتشار الإعاقة في المجتمع، وبالتالي مثلا في بعض الدول مثل قطر نسبة انتشار الإعاقة حسب المسح الأخير هو 2 بالعشرة بالمية، 2 بالعشرة بالمية، مقارنة بالرقم الدولي اللي هو 15 ل 20%، هذا رقم يبدو متواضع جدا، وبالتالي ممكن يكون هذا له اعتبارات خاصة في كل دولة. في عندنا أيضا في الأردن نسبة انتشار الإعاقة اختلفت من 2014 ل 2017، في 2014 كانت تقريبا ما نسبته 4% لما التزموا بأسئلة مجموعة جروب واشنطن اللي هي بتوسع دائرة المستفيدين من هذا المصطلح اللي هو مصطلح الإعاقة. وصلت نسبة انتشار الإعاقة في 2017 بالمسح السكاني اللي تم بال2015 وصلت إلى 11.2%، وبالتالي إحنا عندنا شخص مثل ما قلنا من بين كل 9 أشخاص في المملكة الأردنية الهاشمية من الأشخاص ذوي الإعاقة. لذلك نسبة انتشار الإعاقة في المجتمعات مبنية على المسطرة اللي أنا بستخدمها، وهذه أحد الإشكاليات إنه التشريعات لا تكفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة إنه يشملهم المسح السكاني اللي بصير ويشمل التحديات اللي هم بيواجهوها. لذلك مثلا في اليابان نسبة انتشار الإعاقة عندهم 4%، لذلك عندهم هم ما بيلتزموا بأسئلة جروب واشنطن، عندهم أسئلة خاصة فيهم بيأكدوا إنه إحنا ما بنغطي في الخدمات المقدمة في الدولة أكثر من 4% اللي هم الإعاقات الشديدة والشديدة جدا. إحنا كلياتنا بنعرف إنه نسب انتشار الإعاقات الشديدة والشديدة جدا أو المتوسطة والشديدة والشديدة أقل من نسبة انتشار الإعاقات البسيطة أو الأقل حدة، وبالتالي في إشكاليات حتى في حساب هذا الأرقام. لكن مثلا في بعض الأرقام بتكون صادمة لما نيجي نقول حالة من بين 40 طفل أو 60 طفل من أطفال التوحد أو من المواليد يصاب مثلا بالتوحد، إحنا بنحكي عن أعداد ضخمة أو كبيرة، هذا فقط التوحد. عدا آخر يعني معلومة في مجال الإحصاءات وأهميتها إنه إحنا في تزايد كبير بيكون بين نسب انتشار الإعاقة بين الشباب وكبار السن مقارنة بالأطفال. يعني مثلا حسب الإحصاءات الأمريكي الصادر في 2017، ويمكن بعد ذلك ما اطلعت على تحديث، بأكد فيه أنه نسب انتشار الإعاقة في المجتمع عندهم تقريبا بتكون 4% 5% في الطفولة المبكرة، لكن مع مرور الوقت وكبر العمر وارتفاع السن عند الأشخاص بتزيد لدرجة أنه ممكن يوصل في بعض المجتمعات أو في بعض الولايات ل 35% من المجتمع. وهذا بحكمه طبعا قضية أنه الكهولة في المجتمعات غير المجتمعات الشرقية عندنا وغيرها من الاعتبارات. هذا التقديم برجعنا لجزئية أهمية التشريعات في احتساب أو في الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة. كلما كانت النسبة أكبر يبدو تشريعات بصير في لها زيادة في الاهتمام، وكل ما كانت النسبة أقل كل ما قل الاهتمام بوضع تشريعات تزيد من الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة. لذلك إحنا أهم اتفاقية حقيقة اللي هي عملت نقلة نوعية في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات عندنا، اللي هي الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أنا عندي صوت جيد واضح، بتحبوا نعلي الصوت
الصوت
أستاذة حلا؟
تمام دكتور، الصوت تمام. أي
واضح
شخص
الصوت؟
ممكن يتواصل معي على الواتساب مع تأهيل.
مشكور مشكور أستاذ إباء، إذا ممكن أستاذة حلا تتواصلي مع الأستاذ إباء أو
يعطيك
على
العافية،
المنصة، يعني بيساعدوك إن شاء الله.
شكرا دكتور.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات حقيقة صار في قفزة نوعية لما صار في إطلاق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2006-2007، واللي صادقت عليها الدول العربية ما بين 2008 و2009، اللي من ضمنها الأردن والسعودية والإمارات وسلطنة عمان، مصر، ليبيا، يعني جميع الدول العربية صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا ساعد أو أعطى توجيه للدول العربية لإعادة التشريعات أو سن التشريعات الخاصة في الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الدول. وبالتالي لما نقول عن مثلا المملكة الأردنية الهاشمية صدر قانون جديد في 2017، لما نقول عن جمهورية مصر العربية صدر قانون جديد في 2018، لما نقول مثلا بعض الدول الأخرى بعد بعض الدول الأخرى عفوا، يعني صار في اختلاف أيضا في صار في فجوة بين التشريعات الدولية والتشريعات المحلية، ولغاية الآن هم في خلينا نقول معضلة في تطوير هذه التشريعات. يعني مثلا سلطنة عمان في حدود معرفتي كوننا أجداد يعني هنا في السلطنة، يعني آخر تشريع صدر في 2008، وهذا بعطينا انطباع أنه في فجوة بين واقع القانون المحلي وما ورد في الاتفاقية الدولية. لذلك احنا يعني اذا بدنا نيجي نتكلم عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه مثلا في الاتفاقيه الدوليه للاعاقه، مهم جدا يعني نمر على هذه يعني تاريخ الاهتمام بالاعاقه على عجاله، يعني حتى ما نطول. معظم يمكن بحبش يتكلم بالتاريخ، لكن هو بس استعراض يعني ليه وين وصل او ليش الاتفاقيه وصلت لهذا التوجه اللي هو الخاص بالنهج الحقوقي. لانه كان في عندنا نهج متباين، يعني او الشرائع السماويه اهتمت في رعايه الاشخاص ذوي الاعاقه، خصوصا عندنا في الاسلام الحمد لله، يعني كان في هناك مجموعه من النصوص لكفاله والاهتمام بالاشخاص ذوي الاعاقه، لكن كان من منظور عام وليس تفصيلي خاص بالاعاقات، خصوصا مع اتساع وانتشار الاعاقه. بعد ذلك يمكن في العصور الوسطى انتشر موضوع القتل والإبادة، ولذلك كان كل التاريخ يتكلم عن قضية الإشكالية يعني استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة حتى من الحساب الذهني أو حتى من الاهتمام خلال السنوات السابقة. ثم صار في عندنا حتى نهج بعد ذلك إقصاء، يعني لا خليه حي مثلا عايش، لكن احنا يعني خليه على جنب، عاش عاش مات مات يعني. وهذا النهج حقيقة استمر مدة طويلة لغاية يمكن القرن العشرين، وصار بداية الثورة الصناعية اللي صار في شيء من الاهتمام والرعاية يعني بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومع ذلك بقيت الوصمة والنظرة بين قوسين، يعني اللي هي الغير حقوقية والدونية للأشخاص ذوي الإعاقة وحتى أسرهم. لذلك صار في عندنا والله ما تتزوج من الأسرة اللي فيها شخص من ذوي الإعاقة وكذا. هذه الثقافة اللي كانت سلبية والانهزامية واللي كانت توصم الأشخاص ذوي الإعاقة، خلت كثير من الناس لما صدرت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يرفض اسم الأشخاص ذوي الإعاقة، يقول لك إنه هذا امتهان أو يعني إساءة للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وهذا غير صحيح بحكم إنه هذه التسمية أو هذه الاتفاقية شارك في وضعها مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الإعاقات والمنظمات المجتمع المدني اللي هي تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة والعارفة بحقوقهم، وكانت التسمية أتت يعني من ضرورة ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وليس النظرة الدونية اللي كانت منتشرة حتى نهاية القرن العشرين. لذلك حقيقة إذا بدنا نتكلم عن الاتفاقية الدولية، هي انبنت على أساس من التمييز على أساس الإعاقة، يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد المنشأ تاعه سببه أن يكون لدى الشخص إعاقة فأنا لازم أميز بينه وبين غيره، أستبعده عن المشاركة أو أقيد مشاركته، يكون غرضه إضعاف أو إحباط أو الاعتراف بحقوق هذا الإنسان وحرياته والتمتع يعني بممارسة هذه الحريات والحقوق على قدم المساواة مع الآخرين في كل الميادين، هذا يعتبر تمييز على أساس الإعاقة، واللي هو حاليا هو مجرم في التشريعات الدولية ومجرم في بعض التشريعات العربية، ببعض التشريعات يعني لا يوجد في بعض الدول العربية حتى اليوم أن من يميز الأشخاص ذوي الإعاقة أو يعني يقصي الأشخاص ذوي الإعاقة أو يميز فيما بينهم، هذا شخص والله ممكن أنا أتقبله. أنا معلش يمكن بتكلم بسرعة شوي بحيث أنه نستفيد أكبر قدر ممكن من الوقت، وهذه يعني الصفحة حنركز عليها شوية. ما بعرف إذا ممكن تبعثوا لي بس على الشات مين اللي اطلع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث إنه هل نتكلم بنوع من العمومية ولا نتكلم بنوع من التفصيل. أنا بتشرف يعني في هذا وذاك متاح، فحسب الإحصائية نحاول ننتظر بعض التفاعل من الزملاء أو بعض الأسئلة قبل ما نبدأ بالحقوق. إذا حدا عنده أسئلة تفضل.
والله دكتور معك باء وزر، بس انه انا افضل تحكي بتفصيل، لانه بصراحه موضوع حقوق ذوي الاعاقه يعني مش هالموضوع اللي دارج كثير والكل بيعرف عنه تفاصيل كثير. يعني انا اخر لقاء معك استغربت حتى في موضوع التسميات لازم نكون حريصين فيها كتشريعات، يعني فلا يعني يا ريت لو يكون مثلا الحديث بتفاصيل كثيره، يعني عشان احنا كمان ناخذ كممارسين في الميدان خبره في موضوع حقوق ذوي الاعاقه.
تمام. إذا في مشاركات أو أسئلة أخرى بنتشرف طبعا بالتفصيل. تمام إن شاء الله. يعني ببدأ من ما الكلام اللي حكى فيه الأستاذ إباء مشكورا. حقيقة يا جماعة يعني الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو من عاش تجربة الاهتمام بالتشريعات، يعني أنا عملت يمكن في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة تقريبا 8 سنوات، وبحكم مواكبتي لصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، ساعدني ذلك في أني أنا أغير نظرتي كأخصائي في موضوع التشريعات. لأنه حقيقة أنا كولي أمر أو أنا كعامل أو كأخصائي بشتغل مع الشخص ذوي الإعاقة، حقيقة من المهم التركيز على جزئية أنه الشخص ذو الإعاقة أنا ما بقدم له هذه الخدمة من باب الشفقة أو الإحسان أو من باب أني أنا متفضل عليه بشيء، إنما هو جزء من حقه، مثل حقه في التنفس، مثل حقه في شرب الماء، ومثل حقه في تناول الطعام. هذه الحقوق يعني بتصبح أولوية وأساسية في حياة الشخص ذو الإعاقة بحكم القصور اللي صار معه أو واكبه في حياته، سواء بسبب المرض أو بسبب حادث طارئ أو بسبب حتى وجود يعني إعاقة منذ الولادة. وبالتالي هذه الاعتبارات يمكن احنا كاخصائيين ما كناش يمكن نهتم فيها بطريقه هامه. لذلك صار الواحد مثل ما قال استاذ هباء يحرص على الكلام اللي يتكلمه. يعني مثلا الان انا بستغرب بانتشار مثلا الصور الشخصيه للاشخاص ذوي الاعاقه. وفي مصطلح مثلا في الاتفاقيه الدوليه للاشخاص ذوي الاعاقه، الموافقه الحره المستنيره، انه يجب على الشخص لما انت بدك تاخذ صورته مثلا من ذوي الإعاقة الذهنية أو ذوي الترابط في التوحد، هذا الشخص يعني لازم أنت تأخذ موافقته، ولازم هو يفهم أبعاد هذه الصورة، إنه إذا انتشرت صورته ممكن الناس تتكلم عنه كذا، والناس طب هذا كيف مثلا ممكن أنا أوصل له هذا المصطلح؟ لذلك هو لا يحق حتى لولي الأمر، تخيلوا يا جماعة، لولي الأمر اللي هو صاحب الرعاية والوصاية على هذا الطفل، إنه يأخذ موافقة بين قوسين نشر صورة ابنه حتى جوانب التحسن عنده على مواقع التواصل الاجتماعي. بعض الأسر يعني حقيقة بتستفيد ماديا من نشر هذه الصور. العديد من الأسر هي بتعتبر هذا شيء من الإنجاز والتحسن، واللي تسر فيه أكيد، ونحن نسر كذلك، لكن احنا بنحكي عن جزء من الحقوق يا جماعة، ونظرة المجتمع اللي ما زالت حقيقة قاصرة عن تفهم هذا الإنجاز وتفهم هذه الفرحة اللي موجودة عند الأسر. إذا إحنا بنحكي عن دائرة شوية واسعة من الحقوق اللي يمكن إحنا كأخصائيين وعاملين بشكل مباشر مع الأشخاص ذوي الإعاقة نغفل عنها، أو يمكن ما بنهتم فيها، حتى بنيجي إحنا بنحط ستيكر على وجه الطفل ونشتغل معه، مع العلم إنه حتى هذا أنت طفل بتشتغل معه لازم تأخذ إذنه بأي شيء. لذلك مثلا أنا عندي قناعة خاصة إني أنا ما بصور الطفل ذوي الإعاقة بشكل تام 100%، لا أقبل، خصوصا الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو اضطراب طيف التوحد، أو اللي عندهم نسبة من الوعي فنقول والإدراك منخفضة عن دونا عن غيرهم من الأشخاص ذوي الإعاقة. بس بتصور مع أشخاص ذوي إعاقة حركية ما عندي مانع، بتصور مع أشخاص ذوي إعاقة بصرية، ذوي إعاقة سمعية ما عندي مانع، يعني هم ممكن يكونوا فاهمين أبعاد هذه الصورة. هذا أحد الأمثلة اللي موجودة يا جماعة في هذه التشريعات، واللي حقيقة التمييز على أساس الإعاقة، ممكن هذا الشخص ذو الإعاقة أو حد مختص في الجانب الحقوقي ممكن يرفع علي أنا كأخصائي قضية، لأني أنا بستخدم صور الشخص ذو الإعاقة في إيصال الرسالة، أو مثلا في إيصال والله أني أنا بقدم خدمة معينة للأشخاص ذوي الإعاقة. لذلك حقيقة إحنا كأخصائيين يجب أن نتنبه أن التشريعات أيضا عندما تتطور يجب إحنا كأخصائيين أو كأسر نواكب هذا التطور، إما أنه إحنا بنستفيد من هذا التشريع ومنحاول نعدل ونصوب من عملنا ونجود من عملنا، وهذا جانب أساسي إذا أنا بدي أكون والله أخصائي محترف أو مهني. بالإضافة إلى ذلك ممكن أنا كأسرة أستفيد من الخدمات المقدمة من الدولة إذا كفلت التشريعات في هذه الدولة هذه الخدمات. يعني مثلا نأخذ يعني جزء من التشريعات اللي يمكن ورد في الاتفاقية الدولية، بين قوسين احنا بنسميها لا شيء عننا من دوننا. يعني انت كيف بتاخذ والله كيف بتبني تشريع في الدولة بدون ما تاخذ رأي الأشخاص ذوي الإعاقة؟ انت كيف بتاخذ او بتبني تشريع بدون ما تاخذ مثلا رأي أسر الأشخاص ذوي الإعاقة؟ لذلك على سبيل المثال للحصر، في عندنا مثلا تجربة الأردن لما أسس جلالة الملك عبد الله الثاني بن المعظم في المملكة الأردنية الهاشمية، لما أسس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مجلس الأمناء فيه عند تأسيسه اختلف عن مجلس الأمناء في القانون الجديد. في القانون الجديد يا جماعة أكثر من 50% من مجلس الأمناء اللي هو الجهة المشرفة على خطة وعمل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هم من الأسر والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم. يعني هو المجلس مكون من 25 شخص من مجلس الأمناء، مكون من 25 عضو، منهم حاليا سيدي سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد، بالإضافة ل 24 عضو منهم 12 عضو من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. وبالتالي لا شيء عننا من دوننا، وبالتالي انا لما انا بدي اسس مجلس او بدي انا اقدم خدمه على مستوى وزارة التنمية الاجتماعية في الدولة، أو على مستوى وزارة التربية والتعليم، أو على مستوى وزارة الصحة أو وزارة العمل أو أي جهات أخرى، يجب أن أراعي أنه لازم يكون معي شريك في اتخاذ القرار الأشخاص ذوي الإعاقة أو أسرهم. وبالتالي أنا من حقي كأسرة حسب الاتفاقية الدولية اللي موقع عليها جميع الدول العربية، إنه أنا أعترض على أي قانون تصدره الدولة اللي أنا فيها إذا أنا ما تم يعني أخذ رأي الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. وبالتالي لا شيء عننا من دون أن هذا متضمن وبيساعد على مناهضة التمييز، يعني مش هو لأنه هو من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يستطيع اتخاذ القرار. يعني أنتم عارفين وحكينا في بداية اللقاء إنه أكثر يمكن من 80% من الأشخاص ذوي الإعاقة هم من الإعاقات البسيطة والمتوسطة، واللي ممكن يأخذوا أو يأخذوا جانب كبير من المشاركة في اتخاذ القرار. طبعا بنيت أيضا الاتفاقية الدولية والتشريعات المحلية حاليا في الدول العربية أن التنوع والاختلاف يقتضي القبول وليس التمييز والاستبعاد. إحنا بننظر للإعاقة مش من جانب القصور اللي موجود في هذا الشخص إن هو بين قوسين عيب، إنما إحنا بننظر إلى التنوع، إلى هذا القصور إنه هو نوع من أنواع التنوع والاختلاف. مثل ما نقول والله سامر قصير ولا سامر طويل، أو سامر نحيف أو سامر سمين، هذا نوع من أنواع التنوع ومقبول في المجتمع. وبالتالي أنا لما نقول سامر عنده إعاقة أو هو شخص لديه إعاقة، هو هذا نوع من أنواع التنوع اللي يقتضي القبول وليس التمييز والاستبعاد. احنا يعني لسنا ببعيدين عن مراكزنا، مراكز الإيواء مثلا أو مراكز التأهيل، كم هي بعيدة عن أعين الناس. ليش نضع هذه المباني في مكان بعيد عن الناس؟ هل احنا خايفين على مشاعر الناس تتأذى، ولا احنا حابين ما نعمل إزعاج، ولا حابين ما نعمل مشاكل للأشخاص ذوي الإعاقة، أو عكس ذلك؟ حقيقة النهج الإقصائي، النهج الاستبعادي بيبدأ من حيث اختيار المبنى، هل هو مبنى موجود بين الناس ومقبول عند الناس، وهذا المبنى الجميع بزوره، وهذا المبنى يعني الأشخاص اللي موجودين فيه يسمح لهم بالذهاب إلى كل الأماكن ولا لا؟ فالإعاقة مظهر طبيعي من مظاهر الاختلاف، وهذه من أبرز الأبجديات، خلينا نقول الأولوية أو الأساسيات اللي هي القيم اللي بتبنى عليها هذه الاتفاقية. وأنا حقيقة لما أتكلم عن الاتفاقية يا جماعة ما بحكي عن جهد ليس فيه أخطاء، إنما موجود فيه مجموعة من الأشياء اللي إحنا كأخصائيين يعني قد لا نؤمن فيها أو قد لا نوافق عليها، ولكن بالمجمل هذه الاتفاقية الدولية والتشريعات المحلية في الدول العربية الحديثة هذه ساعدت على عمل قفزة في مجال التشريعات، واللي واجب علينا احنا كاخصائيين ومقدمي رعايه للاشخاص ذوي الاعاقه او مقدمي التاهيل في او كاخصائيين ان نواكب هذه التشريعات، نستفيد منها ونطور عليها الميدان. لذلك مثلا في الاتفاقيه الدوليه تضمن في مجال الصحه الرعايه الصحيه المجانيه. وطبعا هذا موجود في معظم الدول العربيه. لكن احنا ما بنتكلم عن الرعاية الصحية المجانية موجودة ولا لا بقدر ما بنحكي عن جودة الرعاية الصحية. بنحكي مثلا عن الكشف المبكر، هل هناك في الدولة اللي أنا مثلا عضو فيها أو مواطن فيها في هناك من الإجراءات ما يكفل للكشف المبكر عن الإعاقة؟ احنا حقيقة نعلم جيدا أنه الذي يقوم بتحويل الطفل ذو الإعاقة إلى عملية التشخيص وإلى الكشف المبكر هم الأهل أو المانحي الرعاية في رياض الأطفال في الحضانات أو في المدارس برقم واحد. فبالتالي على وزارة الصحة، وهذا وارد في بعض التشريعات العربية، أن تقوم بدور وإجراءات محددة فاعلة في الكشف المبكر عن الإعاقة. وبالتالي هذا من خلال يعني بده يكون كيف أنا بقدم مطاعيم للطفل ذو الإعاقة، بدي أقدم مع المطاعيم خلينا نقول طرق لغربلة هذه البيانات وتوجيه الأشخاص المعرضين لخطر الإعاقة، المعرضين للتأخر النمائي، أوجههم بشكل مبكر لعملية وأحيلهم لعملية التشخيص الشامل أو التقييم المستمر، إنه أحط عليهم فوكس. وفي بعض الدول، وأنا بتكلم عن المملكة الأردنية الهاشمية بحكم تجربتي فيها، صار في عندنا إحنا عندنا مسارات للإحالة، يعني اجتمعت لجنة وطنية من وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم مرافقة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم تطوير مسارات للإحالة في المملكة الأردنية الهاشمية، والحمد لله أنا كنت يعني جزء من هذا المشروع الذي يساعد على الكشف المبكر منذ ولادة الطفل، منذ ولادة الطفل مرورا بفترات المطاعيم وانتهاء بالتحاق الطفل في وزارة التربية والتعليم أو في وزارة التنمية من باب التأهيل. وطبعا يعني في الجانب الصحي بنركز على جزئية جدا هامة اللي هي قضية التشخيص الشامل. وما أدراكم ما التشخيص الشامل؟ يعني قضية التشخيص يا جماعة مشكلة يعني إلها أول ما إلها آخر، بحكم أني يعني مجال رسالتي في مجال التشخيص أعي جيدا مقدار الألم الذي يعتصر الأهل والأخصائيين العاملين مقدمي الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، يعني شيء يندى له الجبين. وأنا بدي أعطي مثال واحد على يعني مشاكل التشخيص الشامل في وطننا العربي الحبيب، إنه إحنا يا جماعة ما في عندنا لجنة مختصة يرأسها طبيب أطفال هي التي تقوم على تشخيص الطفل، إنما هو ولي الأمر بأخذ ابنه على طبيب ألف، طبيب باء، طبيب جيم، طبيب دال، وللأسف يعني شيء يندى له الجبين حتى يخرج بتقرير واحد غير شافي وغير كافي. مثال آخر، قضية الأدوات المستخدمة في تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة وتقييمهم. إحنا منصة تأهيل ويب، بدناش نعمل سياحة، لكن في عندهم أو تسويق، في عند منصة تأهيل ويب يعني اختبارات تقييمية، وبيشتغلوا الزملاء يعني الله يجزاهم الخير، أطلعوني يعني على بعض البرامج المقدمة في تقييم الطفل. لكن إحنا بنحكي عن التشخيص الشامل اللي لازم يكون الطبيب جالس مع الأخصائي الاجتماعي، الأخصائي النفسي السيكومتري، جالس مع الأخصائي الطبيعي والوظيفي وأخصائي النطق، وهذا الفريق يطلع بتقرير تفصيلي عن حالة الطفل ومستوى وشدة الإعاقة. بعض تقارير الأشخاص ذوي الإعاقة متعارضة، يعني أنا مرت علي الكثير من الحالات، الكثير كثير من الحالات خلال خبرتي يمكن من 20 سنة وجاي، وأنا بطلع على تقارير متناقضة يا جماعة. خلال شهرين الشخص ذو الإعاقة الذهنية بيطلع له تقرير إعاقة بسيط عشان يدخل مدرسة، بعدين بيطلع له تقرير إعاقة متوسط إلى شديد عشان والله يأخذ إعفاء خادمة، بعدين بيطلع له تقرير شديد إلى شديد جدا عشان يدخل في مركز إيواء. نفس الشخص خلال شهرين أنت بتطلع له كجهة صحية معتمدة يعني حكومية، ليس لك مصلحة بموضوع يعني إصدار أكثر من تقرير للشخص نفسه. لذلك أنا أحاول من خلال الاستعراض أنا أتكلم أنه هذا حق من حقوق ابني كشخص ذوي إعاقة، أو أنا كأخصائي حق من حقوق الطفل اللي أنا بقدم له خدمة، أطلب له تشخيص شامل. هذا التشخيص الشامل يجب أن تقدمه جهة محايدة، مش جهة خاصة يكون لها مثلا شيء من المنفعة أو شيء من الفائدة من نشر تقرير أشد صعوبة أو أقل صعوبة. ويا ريت الصحة أيضا تشتغل على موضوع تطوير البيانات، وسمعت أنا في المملكة العربية السعودية حاليا بيشتغلوا في مسح وطني جميل، واطلعت على بعض بياناته، مسح وطني في مجال الرعاية الصحية، صراحة ممكن يكون هذا له كبير الأثر في فائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مباشر. إذا حدا عنده أي إضافة أو تصويب أو أسئلة في مجال الصحة بكون يعني شاكر لكم. تفضل.
دكتور، انا لسه يعني بدي داخل مداخل، يعني كنت يا ريت لو تحكي لي هو الفريق المتكامل في عملية التشخيص او الكشف على اطفال ذوي الاعاقة.
حاضر. احنا بداية استاذ إيباء يعني يرأس هذا الفريق بحكم معايير جودة التشخيص الدولية، واللي هي كانت جزء من يعني رسالة الدكتوراه. يرأس هذا الفريق، يرأس طبيب مختص. مثلا إذا بدنا نتكلم والله على طبيب العيون إذا كانت الإعاقة بصرية، طبيب الأنف والأذن والحنجرة أو السمعيات إذا كان مثلا من الإعاقة السمعية، وضحت الفكرة. طبيب مثلا أعصاب إذا كنا بنتكلم عن صعوبات التعلم، أو طبيب أو مثلا الإعاقة الذهنية أو مثلا اضطراب طيف التوحد. طبيب نفسي يرأس هذا الفريق، طبيب نفسي إذا كان هو برضه من الاضطرابات. الآن باقي أعضاء الفريق يحددوا حسب جوانب القصور عند هذا الشخص. يعني مثلا عندنا كثير من إجراءات التشخيص خاصة بمثلا اضطراب طيف التوحد، في 70% من الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد لديهم إعاقة ذهنية، وبالتالي لازم يكون جزء من الفريق اختصاصي سيكومتري، ولازم الأدوات اللي يستخدمها هذا الاختصاصي أدوات غير لفظية، يعني زي مثلا اختبار اللايتر مثلا، اللي هي الاختبار الأدائي لبنين النسخة الخامسة، بحيث أنه يكتشف إيش جوانب القصور عند الطفل ذو الإعاقة. لوحة سيجان مثلا تعتبر من الأدوات الأدائية الغير لفظية. بالتالي إذا بدنا ناخذ كمان مثلا الإعاقة الذهنية، الإعاقة الذهنية لازم يكون أخصائي اجتماعي، أخصائي سلوك تكيفي تحديدا، يعني حسب الدليل الإحصائي الخامس بيركز على التأخر في السلوك التكيفي أكثر من الجانب الأكاديمي أو قدرة الذكاء. ليش؟ لأنه إحنا بنحكي عن السلوك التكيفي هو مربوط بالبيئة، لكن مثلا نسبة الذكاء خاصة اللفظية مربوطة مثلا في خبرة الطفل وتجربته في مثلا هل أخذ التعليم الكافي المناسب سواء داخل الأسرة أو في المراحل المبكرة. لذلك في الدليل التشخيصي الإحصائي الخامس أكد على ضرورة يعني الاهتمام بالسلوك التكيفي بنسبة يمكن تزيد عن 60%، إذا كان لديه انخفاض في السلوك التكيفي فهذا ينطبق عليه الإعاقة الذهنية أكثر مثلا من الاهتمام بموضوع الذكاء. وبالتالي الفريق متعدد التخصصات أستاذ إيباء، بده يكون يرأسه طبيب أعصاب أو طبيب نفسي أو طبيب عيون أو طبيب عظام مثلا إذا كنا بنحكي عن الإعاقات الحركية، أكثر من فكرة إنه نتكلم عن فريق متعدد التخصصات والطبيب خلاص يعني بعطي التشخيص لوحده. هذه من الإشكاليات الحقيقة اللي بنواجهها، إنه إحنا ما بنستطيع نجمع في وزارة الصحة، ما بنستطيع نجمع الأخصائيين في مكان واحد. لذلك كان رؤيتي حقيقة في رسالة الدكتوراه إنه إحنا نعمل مركز وطني للتشخيص ويكون فيه له أفرع في المحافظات المختلفة، وهذا المركز الوطني للتشخيص بغض النظر عن المكان وإنه أكسسبل ومهيأ، بنحكي عن موضوع الكوادر العاملة فيه بدها تكون مؤهلة ولديها خبرة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك عندنا موضوع الأدوات المستخدمة في هذا المكان بدها تكون ملائمة لمختلف الإعاقات لتشخيصها. لذلك احنا بنحكي عن شوية، انا اهتميت بالتشخيص شوي في مجال الصحة لأنه هو يعني جانب من يعني خبرتي العلمية أكثر من كمان العملية، أو بالإضافة للجانب العملي. إذا ما في أسئلة أخرى ممكن نبدأ
بس
برضو بموضوع
دكتور، يعني بلاش احنا يعني نحكي في موضوع الصحة، الكشف المبكر او بطريقه كبيره وتشعبيه كثير، لكن انا كنت احضر في محاضره مره، انه وبدي رايك في النقطه هاي. انه في المحاضره يعني كان يحكي انه يبدا مثلا في الكشف المبكر، مثلا نقول انه الاهل اكتشفوا انه في المشكله، انه طفل بيعاني من مشكله او احتمال انه يعاني من مشكله مثلا في عمر 6 اشهر ل 9 اشهر. في هاي المرحله بيقول لك انه ما تراجع طبيب، راجع اخصائي تربيه خاصه او مثلا نطق او مثلا علاج وظيفي. هاي كبدايه، هو هيك كان المحاضره يعني.
نعم.
هسه بعد سنه ونص مثلا وشفت انه ما في تحسن، راجع الطبيب. فانا بحكي
تمام.
هيك اخذت من عمر الطفل سنه ونص، وكان في امكانك تتجاوز مشاكل اكثر. فانا كان كنت ضد هاي النظريه او ضد هذا الكلام، بس انا حاب اسمع رايك في النقطه هاي.
يعني تأكيدا أو توضيحا لجزئية الكشف المبكر عن الإعاقة يا جماعة، دائما دائما احنا أخذنا من فهمنا ل يعني صعوبات التعلم، دائما نقول والله لدى الطفل صعوبة تعلم إذا لم يكن لديه إعاقة أخرى. إذا كان لديه إعاقة ذهنية معناته ما بقدر أحكي عنده صعوبة تعلم، إذا كان لديه إعاقة بصرية ما بقدر أحكي إنه عنده صعوبة تعلم. ليش؟ لأنه ممكن تكون هي الإعاقة اللي حالت دون تعلم الطفل المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب. وضحت الصورة؟ يعني أنا بحاول أركز على جزئية الاستبعاد، على الاستبعاد استبعاد الأمراض التي تحول دون نمو الطفل بشكل طبيعي. وهذه الإشكالية اللي أنت حكيت عنها أستاذ بقى كثير منتشرة بين الأخصائيين للأسف. ممكن بعضهم النسبة القليلة بقول لك خلينا نستفيد، يعني حولوا الطفل للدكتور سامر خليه يستفيد شوية بكم جلسة علاجية قبل ما تحولوا للطبيب وقول له انه عنده اعاقه وكذا. احيانا البعض بفكر بهذه الطريقه للاسف، يعني لكن العام الاغلب يبدو من باب انه هو بقول لك يعني ما تخض الاهل، يعني ما تخوف الاهل. احنا ما بنخوف الاهل اذا استبعدنا. يعني اليوم اجتني انا حاله وشفتها، الاهل يعني مودينها على كل الناس، مودينها على اللي بتقرا عليه القران، ومودينها على الناس اللي بتطلع منه جن، ومودينها على اخصائي تربيه خاصه، ومودينها على ولا يودوه على طبيب. وضحت؟ يعني مع العلم انه لو راح على الطبيب والطبيب قال له انه مو طبيعي واموره تمام، كان انتهت المشكله وما ملفش هاللفه كلياتها. لذلك انا يعني بتمنى يعني اوضح هاي الجزئيه للاهل الكرام. انا بعرف انه الغريق بتعلق في قشه، لكن سبحان الله يعني انا بدي اوجه الجزئيه الاهم، انه يا جماعه نركز انه احنا اذا بدنا نعمل كشف مبكر سليم يجب ان نبدا من الطبيب. واصلا تخصص التربيه الخاصه، العلاج الطبيعي والوظيفي والنطق هي تخصصات طبيه مسانده. يعني انا بعتبر انه حتى التربيه الخاصه هو صحيح من كليه العلوم التربويه متخرجين وماخذين اساليب واستراتيجيات التدريس وكذا، ولكن منشا علمنا ومنشا تخصصنا منشا خدمه مسانده للاشخاص اللي مثلا اللي تعرضوا لصدمات او اللي تعرضوا لقصور في الجانب الجسدي، سواء السمعي او البصري او الحركي او غيرها من الجوانب. أتمنى أكون أجبت يا أستاذ إباء.
لا، ما قصرت والله دكتور، شكرا لك.
تمام،
جزاك الله
خلينا
خيرا دكتور
هيك.
سامر. عفوا دكتور سامر، إذا الزملاء والزميلات لديهم أي استفسار ترى المجال متاح.
متاح طبعا، طول
نعم
انا متاح لي اشرب مي بعد ولا لا؟
طبعا، لا خذ راحتك أخي، وبارك الله فيك على هذه المعلومات. وسؤال، إنه الآن بما إنه التشريعات هي اللي يعني الفيصل هي السلطان، مثلا لو سألنا عن التشريع الأردني، هل يشترط أن يكون الذي يشخص الطفل فريق من المختصين تشريعيا،
نعم،
ويلزم الجهات التي يعني تشخص وتصدر الأحكام أن تلتزم بهذه الإجراءات وهذا الفريق؟
نعم، يعني إذا كان معظم الحضور هو من المملكة الأردنية الهاشمية، فيسرني أن أعطيهم بعض المعلومات خاصة بهذا المجال. دكتور، في عام 2017 صدر القانون، في عام 2018 قام المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية بإصدار تعليمات لإصدار التقارير التشخيصية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، اللي هو منشور رقم 3 لسنة 2018، وانتشر في بتوقع 15 أو 16/12/2018 تحديداً، واللي أفرد فيه معالي وزير الصحة أن وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية هي فقط تقاريرها هي المعتمدة في مجال تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة. وكمان في عام 2018 أرفق معالي وزير الصحة في الجريدة الرسمية معايير منشورة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، معايير اعتماد مراكز تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة، اللي هي أفرد فيها المادة 15 في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اللي وارد فيها أن يقوم على عملية التشخيص الشامل فريق متعدد التخصصات. هذا وارد في المادة رقم 15 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالتالي التشريع في المملكة الأردنية الهاشمية وافق ما أفادت فيه الاتفاقية الدولية، وكان عمليا أكثر، حيث أنه ما عمل فقط قانون وأنزل تعليمات وعمل معايير لتطبيق هذه لتطبيق يعني هذه الإجراءات.
جميل، بارك الله فيك دكتور.
بس
تفضل
دكتور،
دكتور.
تفضل
لو
يا
إلى عفوا دكتور سابر، لو في زميلنا لنا من الدول العربية المشاركة الأخرى، مصر، السعودية، الإمارات، ولديهم خبرات يا ريت يعني يسعفونا بها، مشكورين
طبعا.
ومأجورين. دكتور
طبعا
سامر تفضل، أكمل كرما ولطفا، إذا في أي مشاركة يا حبذا وحياكم الله.
تمام،
دكتور تفضل.
الله يبارك لكم إن شاء الله. طبعا المجال مفتوح دكتور، مثل ما تفضلت، للزملاء للمشاركة، سواء ب يعني خبراتهم أو حتى بتجاربهم، سواء الإيجابية أو غير الإيجابية. بدناش نقول شيء ثاني، يعني حتى نحن نستفيد ونتعلم جميعا من هذه المساحة. حقيقة قبل ما أنتقل لموضوع التعليم، بدي أمر على عجالة في مجال التأهيل. ومجال التأهيل أيضا في عندنا مشاكل شوية كانت في المملكة الأردنية الهاشمية قبل صدور القانون، إنه كان عندنا مراكز اسمها مراكز تربية خاصة. في المملكة الأردنية الهاشمية، واللي هي بتقدم خدمات الرعاية النهارية. بعد صدور القانون اعتبر القانون أنه هذه المراكز، مراكز التربية الخاصة، هي مراكز تابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي على هذه المراكز هي لا تقدم خدمات تأهيل علاج طبيعي وظيفي ونطق، بقدر من أنه هذه المراكز تقدم خدمات تعليمية تدريسية تعد كبديل تربوي للطالب ذوي الإعاقة، في حال أنه هذا الشخص ذو الإعاقة أو الطفل ذو الإعاقة لم يستطع أن يعني يدمج في سلك التعليم أو في مجال التعليم، في عندنا بدائل تربوية اللي هي مراكز التربية الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية. ولكن طبعا بعد إصدار هذا في القانون صار في عندنا بعض الإشكاليات في تطبيق ذلك، ولكن ما زال المجلس مشكورا يعني بإدارة سمو الأمير وسعادة الدكتور مهند العزة رئيس المجلس، الأمين العام آسف للمجلس الأعلى، بيسعوا جاهدين لتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية لنقل هذا الملف. أنا إيش كانت الفكرة؟ أن فكرة التأهيل يا جماعة الخاصة في قطاعات العلاج الطبيعي والوظيفي، وحتى إحنا كأخصائيين توحد أو تربية خاصة، إحنا بنقدم خدمات تأهيل ليس بعيدا عن دمج الطالب ذو الإعاقة في وزارة التربية والتعليم. وأنا حقيقة اطلعت على تجربة من دولة الإمارات العربية، واللي بيعرف يعني أو اشتغل شوية في دولة الإمارات العربية، أنا اطلعت على المعايير الخاصة عندهم في هذا المجال، حقيقة بشعر بشيء من التميز في دمج ذوي الهمم في وزارة التربية والتعليم من حيث التعليمات الصادرة ومن حيث الكوادر المختصة هناك. الآن احنا لما نيجي نقول على تطبيق التشريع أو على تطبيق التعليمات، كلياتنا بنعاني من مشاكل أستاذة حلا، لكن حقيقة على أرض الواقع لما يكون في عندي مساحة أو أرضية خصبة لدعم موضوع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس، بيكون هذا أمر جدا عالي. وبدي أعطيكم مثال بسيط، لكم أن تتخيلوا أنه في تقرير الرصد اللي صدر عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام
بس
2019.
كرما دكتور استاذه نبال، كرما طفي المايك او دكتور لانك الهوست ممكن تشيل عنا المايك. استاذه نبال
نعم
كان في تشانس في الموضوع. لا كان اكيد لا عم يعملوا مع سكيل فاضل الحين استني كان عم حتى لو في
طيب معلش ساعدني
طيب جنب اسمها في نقاط ظروف ثلاثه اعطيها اضغط
في شرب عونيك
حتى لو في شرب ما راح اشرب.
استاذه نبال كرم المايك ضبطنا الدكتور. طيب دكتور ثواني بعد اذنك بترجع عند الهوست.
انا
اوكي تعال مثل بنتي.
إذا ذاك الوقت دكتور سامر زميلنا من العراق تسأل عن الدمج في المناهج، لعله هذا تخليه في بالك.
أكيد أنا مستعرض النقطة اللي جايين فيها إن شاء الله. حاضرين.
جميل وشاعر، تفضل.
أستاذة فاطمة أنت فاتحة المايك، عندك مداخلة؟ اوكي تمام دكتور.
لا
لعله خير، بسيطة ما في بأس. نتكلم رجعتني هوست.
نعم دكتور رجعتك هوست.
السلام عليكم. بظن انه الدمج في الأردن فقط للأردنيين، لأنه لغير الأردنيين ما بيطلع لهم شيء.
أستاذ أم أحمد، إحنا يعني نستعرض شيء من التشريعات والقوانين، وحقيقة أنا مطلع على بعض يعني الجنسيات غير الأردنية ملتحقة بوزارة التربية والتعليم بصفوف الدمج، اللي هي صفوف الدمج الحكومية. يعني إحنا عندنا بالأردن في عندنا يمكن 4 مدارس تم افتتاحها بدعم من اليو اس ايد، وفيها أشخاص من غير الجنسية الأردنية ملتحقين بغرف الدمج. لكن إذا في عندك يعني
عفوا الفلسطينيين يعني اللي من جنسي فخذت وين ما بطلع لهم
الجنسية، اللي هو
الفلسطينيين
الجنسية الفلسطينية إذا كانوا هم معاهم بتوقع
ما معاهم
من
ولا
أهل
شيء،
غزة.
يعني ما إلهم حقوق من قطاع غزة. ما إلهم، ما إلهم. أنا ولاد اثنين، ما إلهم، بطلع لهم
تمام.
شيء لا في التنمية ولا شيء. يعني صعب، صرت إنه إحنا نعطيهم كل أنواع الرعاية بسبب سوء الحال المادي، وكمان إنه ما في دعم من الدولة. حتى المراكز المجانا ما بتعطي كل شيء لهذول الأطفال، يعني بتعطي بس علاج طبيعي بصعوبة، وظيفي نطق ولا شيء. يعني أنا أولادي واحد فيهم كبر لحتى هاي اللحظة ما بيعرف يحكي كلمتين لبعضهم، أولادي الاثنين.
تمام.
فأنا شو أسوي؟ حتى المجلس الأعلى اللي بيقول إنه مختص بذوي الإعاقة طلع بس
نعم.
للأردنيين
صحيح.
وللسوريين، واللي احنا مثلنا الله لا يرتنا. احنا اسف على الكلمة
على
هاي بس.
سلامتكم. احنا بنحاول استاذة ام احمد يعني في عجالة نستعرض مجموعة من التشريعات والتعليمات الخاصة بالدول في مجال الإعاقة، تمام؟ الآن احنا إذا أنزلنا هذا الشيء على أرض الواقع سنجد فيه كثير من الإشكاليات في التطبيق لعدة أبعاد. أنت ممكن تعتبري هذا البعد بعد يمكن مادي في الدولة، أنه لا تستطيع ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الأفراد. لذلك أنا لما استعرضت في البداية أم أحمد مثلا اليابان معتبري الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والشديدة جدا فقط هم الفئات المستهدفة، يعني هو ياباني وعنده إعاقة متوسطة ما بأخذ خدمة مثله مثل اللي عنده إعاقة شديدة. لذلك أنا أعتقد أنه من حق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء من الجنسية الأردنية أو من غير الجنسية الأردنية من أي جنسية في العالم أنه يأخذ حقوقه كاملة الموجودة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أنا مطلع على تجربة الدمج في مدارس الأونروا، ولكن مثل ما قلت لك الإشكالية بتصير عند المؤسسات والمنظمات الدولية حتى على مستوى الحكومات العربية في مدى توفر المخصصات المالية. ومن هاي النقطة أنا أم أحمد بدي أشكرك يعني لأنتقل على قضية جدا هامة كنت أتكلم عن في أحد مهام المجلس الأعلى، رصد واقع الإعاقة، رصد واقع الإعاقة في المملكة الأردنية الهاشمية. واللي حقيقة تفاجأنا يا جماعة إنه في حدود علمي واطلاعي كوني شاركت في تقرير الرصد، لكم أن تتخيلوا إنه وزارة التربية والتعليم في 2017 على ما أذكر 2018 لم يكن هناك مخصصات مالية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مدارس أو في مدارس وزارة التربية والتعليم. لذلك إحنا بنحكي عن إشكالية جدا هامة، إنه هل الوزارات المعنية ذات العلاقة، وزارة العمل، وزارة الصحة، هل تخصص من ميزانياتها بحكم نسب الانتشار المعلنة من الجهات الرسمية؟ يعني مثلا احنا بالأردن بقول لك نسبة انتشار الإعاقة تقريبا 10 في 11.2% 10%. هل وزارة التربية والتعليم خصصت 10% من موازنتها لدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وشمول وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟ لذلك في أحد الأرقام في نفس التقرير صدر إنه وفي أحد التصريحات الإعلامية اللي تكلم فيها سيدي سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد أكد إنه يا جماعة نسبة التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التربية والتعليم بالمدارس الأردنيين أم أحمد 3% فقط، يعني 97% من الأشخاص ذوي الإعاقة خارج أسوار المدرسة. وهذا ما بقدر أجي أقول والله مدير المدرسة مقصر، عفوا يعني مديرية التربية والتعليم مقصر. إحنا بنحكي عن سياسة وزارة بأكملها يجب أن يتم تطويرها وتعديلها لتوائم التشريعات. وإحنا ما بنحكي عن المملكة الأردنية الهاشمية، إحنا ضربنا مثال على سبيل الحصر أو على سبيل المثال للحصر. وبالتالي احنا عندنا مشاكل في جمهورية مصر العربية، عندنا مشاكل في دولة الإمارات العربية، عندنا مشاكل في سلطنة عمان، ومطلع أنا على العديد من الدراسات العلمية اللي بتأكد على وجود مشكلات في سياسات وزارة التربية والتعليم اللي بتقصي أو بتميز الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني أنا في أحد اللقاءات مع أحد في أحد المساحات على تويتر بسأل أنا مديرة قسم التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم في أحد وزارة التربية والتعليم العربية، بقولها يعني إنه أنا عندي أطفال توحد وهذول الأطفال بدهم يعني الأهل يدمجوهم بالمدارس، فبقول إحنا بتقول إحنا عندنا لجنة، يعني هذا النص تماما، عندنا لجنة مخصصة من وزارة التربية والتعليم بتقابل الطفل وبتختبره. لكم أن تتخيلوا القوالب الجاهزة اللي احنا ما زلنا بنبنيها في عقولنا. وإذا الطالب هذا رسب في الاختبار، في وزارة التنمية الاجتماعية هي اللي بتقدم له الخدمات. وضحت الصورة؟ يعني احنا ما زالت فكرة الاستبعاد على أساس الإعاقة، هو لأنه من الأشخاص ذوي الإعاقة أنا ما بلحقه بالمدرسة لأنه لن يستطيع التعلم، وأنا بلحق الطفل فقط للمدرسة ليتعلم، مع العلم أنه النظريات التربوية اللي احنا تربينا عليها واللي درسناها في جامعاتنا الكريمة تؤكد أنه نظريات التربية لا تقوم، وزارة التربية والتعليم لا تقوم على جانب التعليم فقط، إنما تقوم على جانب التربية والتعليم. وحاليا يعني صار في مجال أوسع للأشخاص ذوي الإعاقة بالالتحاق في برامج التعليم إذا ألحقنا مراكز التأهيل أو مراكز التربية الخاصة لوزارة التربية والتعليم. وعلى عجالة، أيضا الوقت شوية يدركنا، إحنا بنحكي عن كمان يا جماعة موضوع المكان، المنهاج، الأدوات، في مجموعة متكاملة حتى ننجح الدمج. زميلتنا اللي قالت إنه إحنا تجربة الدمج غير ناجحة، إحنا حقيقة يعني في عندنا إشكالية حقيقية في الدول العربية في إنفاذ وتطبيق يعني عملية الدمج. لذلك اللي درس عملية الدمج يعني وتجربة الدمج في العالم، واللي درس حقيقة موضوع الدمج في العالم، بأكد إنه المفروض إنه يكون مثل ما قالت الأستاذة حلا، يكون خطط مدروسة كل طفل على حدة. كيف بنعمل خطة تربوية فردية للطفل؟ لازم يكون في خطط انتقالية، في خطط دامجة. وحقيقة يعني يمكن بالتعاون مع يعني منصة تأهيل ويب ممكن يعني نقترح عليهم يطوروا شيء من المساحات داخل المنصة لتفعيل جزئية مش فقط خدمات مراكز التأهيل أو مراكز التربية الخاصة، بقدر ما يوفروا داخل المنصة مساحة لوضع خطط مدروسة مثل ما تفضلت الأستاذة حلا لدمج الطفل ذو الإعاقة ونقله من المدرسة إلى أو نقله من مركز التأهيل إلى المدرسة. وممكن يعني اللي عنده أي تجربة يعني عن موضوع الدمج في المراكز الحكومية يتكلم، إحنا عندنا كثير من التجارب الناجحة. تفضل.
أستاذة عائشة، ممكن تتكلمين؟
تفضل يا أستاذة عائشة.
عفوا، أنا أم أحمد، أنا آسفة على التدخلات، بس في كثير أهالي بعرفهم دخلوا أولادهم في الدمج وتم طرد أطفالهم من ذوي الإعاقة بسبب
أيوه
إنه من المدرسة الحكومية. ليش؟ لأنهم مش عارفين كيف يتعاملوا معهم. وطبعا
أحسنت
هذا ضغط، لأني أنا شفته في المدارس خارج البلد. أنا معك إنه نجحت والأولاد كثير تكتموا دخلوا جامعات،
وفي
حتى
داخل البلد وفي
داخل
داخل
البلد.
البلد في عندنا
بس
في
احنا
عندنا أنا عندي
للأسف
تجارب
كنا
ناجحة.
في الحكومة فاشلة، رفض إن تدخل الأطفال بسبب حجة إنه عدد كبير وعدم انتباه المعلمة للطلاب. حتى في معالجة كنت أنا بتابع معها لواحد من أولادي، بتقول أنا كنت أتابع لواحد من أولادنا في من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، رميته في آخر الصف، لا بتهتم فيه ولا بتسأل عنه.
لذلك أستاذة أم أحمد مشكورة طبعا للمداخلة. لذلك إحنا من نيجي منقول بحكم اطلاعي في هناك تجارب نعم فيها إشكالية كبيرة، وموضوع التقبل والرفض موجود، لكن أنا بقول المجتمع عندنا بالأردن كثير مجتمع مضياف وكريم إذا توفرت له الظروف، حتى العاملين المعلمين. لو يكون في مبادرة من مثلا هذه دعوة لمعالي وزير التربية والتعليم انه المعلم اللي يدمج طالب عنده بالقاعة بيكون له زيادة على الراتب، والله الكل يا ام احمد حينجحوا في هذه التجربة. وهذا يعني
أنا
مش
معك،
يعني
لو
والله
إنه
يعني الفكرة الفكرة احنا بدنا شيء من الدعم،
في
بدنا شيء من
أيوه
الدعم.
في
اذا
شغلة الدعم، وإنه المعلمة تكون متخصصة عندها طول بال، إنه يكون
ايوه
في غرفة وسائل، بس مش إنه محطين، إنه صار في غرفة وسائل بس ما بيستعملوها لأنه ما في معلمات متخصصة. فهذا الأمر أثر سلبي على الأطفال، ما غير التنمر اللي موجود في المجتمع في المدارس وعدم استيعاب الوضع هذا للأولاد.
صحيح. لذلك أنا بتمنى من الأستاذة عائشة تحكي لنا عن تجربتها المتميزة، ونرجع منعود للإضاءة لبعض النقاط برضو الخاصة في موضوع الدمج قبل ما ننتقل لآخر شيء بالسلايد.
أستاذ
إذا
عائشة،
عندك وقت. أستاذ عائشة إذا عندك وقت
مرحبا.
تفضلي.
والله أنا بدرس مركز مسائي سوري، طبعا احنا مدرستنا دامجة، طبعا الحمد لله ما شاء الله يعني تجربتنا ممتازة.
حكومية،
نعم
مدرسة حكومية،
نعم مدرسة حكومية، احنا مركز مسائي سوري.
نعم.
وطبعا التربية وفرت متخصصين علاج طبيعي، نطق، معلمات تربية خاصة، في عنا طبعا طلاب مدموجين عنا، طبعا عندهم مشاكل معينة ففحصوهم، طبعا في طبعا حسب هم مدربين حسب خبراتهم، طبعا في اللي عندهم نطق حولوهم على دكتورات النطق، في عندنا علاج طبيعي، دكتور علاج طبيعي، كل واحد بيستلم طالب، أو عندنا الطالب إنه حسب ما يحتاج من حسب ما يحتاج مثلا علاج طبيعي، نطق إلى آخره. فيعني الحمد لله بعتبر إنه تجربتنا ناجحة جدا إن شاء الله.
الحمد لله. وبالتالي احنا مثل ما قلنا، في جانب له علاقة بالدعم اكثر من فكرة انه هو يعني شعبنا العربي عموما شعب كريم ومضياف ومنحب نساعد يعني من باب الأمانة، لكن في بتكون إشكالية مرات في الظروف او الدعم بشكل عام. طبعا في عندنا حقوق اخرى مثل التدخل المبكر والتأهيل والتدريب اللي تقوم فيها وزارة التنمية الاجتماعية، وقضية تحديدا التأهيل والتدريب بيكون بتنسيق بين وزارة التنمية ووزارة العمل، وفي القانون زي كوتا خاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الكبرى، وهذه قضية التشغيل برضو معضلة إضافية لدرجة أنه يا جماعة ما زلنا بنتكلم في بعض الدول العربية عن تأهيل الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد على المهن. احنا ما زلنا يعني نحبو حقيقة في توفير الفرص الكافية واللازمة اللي تضمن يعني تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المستقبل. أنا حتى لا أطيل، بدي أتكلم على يعني مجمل بعض أو بعض الحقوق المجملة اللي مطلوب من كل الوزارات، الصحة والتنمية والتربية والتعليم والعمل وحتى وزارة السياحة، وزارة الأوقاف والمجالس الكنسية، الوزارات المختصة في كل مكان، تمام؟ الوزارات المختصة في كل الدول، هذه مطلوب يا جماعة إنها تقدم إمكانية لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة، إمكانية لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة لمكان تقديم الخدمات. للأسف كثير من المباني واللي ما زالت حتى اليوم تنشأ في الدول المختلفة للأسف لا تكون متاحة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل آمن وبشكل سليم. لذلك من متطلبات الالتزام ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن تقوم الدول بإتاحة الفرصة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التصميم الشامل للمباني والشوارع، واللي بيجي بيقول والله يا عمي احنا يعني الدولة عندنا أو العاصمة عندنا عاصمة قديمة غير مهيئة. أنا حقيقة مطلع مثلا على تجربة ببرشلونة وهي من أقدم الدول تاريخيا في العالم، وقاد كانوا استطاعوا يعني تحويل كثير من الزوايا في هذه الدولة لإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم. في زيارتي لليابان بغض النظر عن الدعم المادي، دعم بسيط جدا يعني هو مش مكلف، كانوا الأشخاص ذوي الإعاقة على كراسي متحركة يشاركوا معنا في زيارة القلاع التاريخية هناك. يعني عندنا مثلا قلعة عجلون في الأردن مثلا، ليش الأشخاص ذوي الإعاقة ما بيقدروا يوصلوا لمكان عالي فيها؟ وهذا حق للجميع يا جماعة إنه هو يوصل لأي مكان. بالإضافة لذلك يعني خصوصا في مجال التصميم الشامل، في هناك في الدول العربية إيش بيسموه كودة بناء. طب أنا كأخصائي تربية خاصة لازم أطلع، طبعا أنا لازم أنا أدخل المكان أشوفه مهيأ لدخول الطفل ذوي الإعاقة. ممكن طفل توحد يكون عنده إعاقة حركية، وبالتالي لازم يكون الباب متسع لدخول الويلشير مثلا، أو لعدم ارتطام الباب مثلا في الطفل وإيذائه أو الحفاظ على سلامته. وبالتالي من المهم جدا يكون في هناك تصميم شامل يتيح لوصول للشخص ذو الإعاقة من باب بيته لغاية المؤسسات، ويشمل ذلك المواصلات العامة والتكاسي الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الآليات، بالإضافة لذلك وجود ترتيبات تيسيرية وأشكال ميسرة. يعني أنا بحترم المؤسسات اللي أنا لما أدخل أنا والطفل ذو الإعاقة عليها بيكون مثلا في عندنا مترجم لغة إشارة، بيكون في عندنا مثلا نشرات بطريق بريل، بيكون في عندنا ترتيبات تيسيرية، يعني حتى اللوحات اللي على جنب الغرف بتكون في مكان محدد، وبيكون في مسارات آمنة للأشخاص المكفوفين أو لضعاف البصر، بيكون في برضو على الزجاج بعض العلامات الفارقة. كل هذه الأماكن اللي بيرتادها الأشخاص ذوي الإعاقة واللي بحاجة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني هو مش فقط بس تواليت، عفوا يعني فهمتوا علي، بيكون تواليت الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، لا هو مش موضوع تواليت فقط، إنما هو عبارة عن مسار آمن داخل المؤسسات للأشخاص ذوي الإعاقة، ويا ريت يكون في عندنا شيء من الاهتمام. أنا بسمع أسئلتكم قبل ما أختم هيك ببعض النقاط، تفضلوا ولا نختم عشان ما نطول على الزملاء.
أي مداخلة أو سؤال تفضلوا زملائنا وزميلاتنا. طيب دكتور سالم تفضل.
أنا دكتور، يعني كنت بس إنه لما كنت تحكي عن موضوع تكييف المباني أو تكييف المؤسسات، أنا استحضرت موضوع إنه في بعض شركات الأدوية بكون الدواء، كرتونة الدواء بكون مكتوب بلغة بريل، يعني كمان هاي نوع من يعني الشركات اللي بتكون تستخدم هاي الطريقة مشكورين، يعني إنهم أساس إنه الإعاقة البصرية يقدر يقرأ اسم الدواء بلغة بريل موجود على كرتونة الدواء يعني. فاحنا بنتمنى انه يصير عملية تكييف للمؤسسات او عملية دخول المؤسسات او الخروج منها بطريقة تكون بتساعد انه ذوي الإعاقة انه يتنقلوا في المؤسسات بطريقة اكثر سهولة يعني من الموجودة حاليا يعني. وزي ما حكيت
أشكرك. طبعا أنا بضيف
ولا
بعد،
موقف خاص فيهم، يعني هي شغلة مش بتواليت او موقف خاص بذوي الإعاقة، لا الموضوع
أيوه
من هيك.
صحيح، وأنا بضيف على كلام حضرتك إباء، أنا ما برخص شركة الأدوية إلا إذا عملت هذا الشيء. إحنا لما نحكي عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات، يمنع ترخيص مؤسسة لا تقدم هذه الخدمة بهذا الشكل. وضحت الصورة؟
هذا في القانون دكتور ولا إنه
في القانون،
كذا؟
في القانون الآن في الأردن ما بصير أنا شركة الدواء تصدر دواء ما عليه إبريل.
هاي ما بقى، بس في على الأغلب أنا
لا
أو
أنا يعني بتبع معك، فهمني؟ يعني احنا في الماضي قبل صدور القانون كنا نقول والله يا ريت إباء يساعدنا بهالولد وكذا، تمام؟ هسه واجب إباء يساعدنا، يعني أنا ما بخلي إباء يشتغل في مجال الإعاقة إذا ما قام بالواجب بهذه الطريقة المهنية والاحترافية. وضحت؟
واضح دكتور، ان شاء الله الامور تكون زي ما حكيت
ان شاء الله هذا على
جميع
ارض
يعني
الواقع. انا عارف في فجوه، تمام؟ يعني ما حد يجي
التخطيط.
يقول لي والله انا حالم وبعرف، سمعتها كثير لاني، لكن هو في النهايه ليش احنا بنعمل توعيه؟ يعني وهذا الكلام اللي يمكن شويه نتقدم فيه. احنا ليش بنحكي عن التوعيه يا جماعه؟ بنحكي عن التوعيه لانه في فجوه بين الواقع والمأمول. متفقين جميعا ولا لا؟ هلا هلا احنا بالبدايه كنا نقول والله التشريعات كويسه، التشريعات كويسه. التشريعات يا سيدي مش كويسه 100%، 70% 60% ماشي، مش اختلاف على الرقم. لكن في فجوه بين الواقع والمأمول، سواء في المخصصات الماليه، في ثقافه المجتمع، في الجاهزيه للتطبيق، في رصد واقع الاعاقه. يعني ما في بيانات عندنا في الدول العربيه تتيح لنا اتخاذ قرار نهتم بالإعاقة الذهنية أكثر ولا باضطراب طيف التوحد. فهمتوا علي الفكرة؟ فإحنا ما عندنا بيانات جيدة عن واقع الإعاقة وانتشار الإعاقة واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في دولنا. هذه مشكلة، وهذه ترى تنحل ترى في تطبيق بنبعث لولي الأمر اللي عنده بطاقة إعاقة وبجاوب عليه وبيبعث لي إياه، وانا بتحقق منه بعدين بطرق علميه وغير مكلف. يعني احنا وصلنا لدرجة من التقدم والتكنولوجيا ان نستطيع نجمع البيانات بطريقة جدا سهلة ومبسطة ودقيقة، يعني لدرجة عالية جدا. لكن احنا عندنا مشكلة ايضا في الجاهزية للتطبيق. طبعا في مشكلة في ضعف الكوادر، او في ناس الفكرة نفسها مش بادرة لذهنهم، يعني مش خاطرة على باله انه والله يعني مهم تهتم بهذه القضية. ثقافة المجتمع ما زالت فيها نظرة من الاستبعاد ونظرة للنقص، توقعات منخفضة. يعني حتى بعض الأهل يا جماعة توقعاتهم منخفضة، لدرجة أنه أنا أحد الحالات اللي أنا كنت بتابعها بالأردن، الأهل راجعوني على عمر 4 سنوات عندهم طفلة ديف بلايند، يعني صم وكفيفة، صماء وكفيفة. وبالتالي لما قالوا لي، بقول لهم ليش انتوا 4 سنين شو كنتوا تعملوا؟ قالوا والله احنا فكرناها بدها تموت. هذول الاهل في توقعات منخفضه كثقافه مجتمع. اذا انا عندي طفل مريض ومش قادر انا اعالجه، بذلت دوري في العلاج وكذا، خليه بيموت. لا، يعني هو الاشكاليه ما بنتظر انا اصلا ولي الامر يجي يقول لي اشتغل على الطفل ولا ما اشتغل عليه. مثل ما عندنا في وزارة التربية والتعليم إنه الطفل اللي بتأخر عن، أو الولي الأمر اللي ما بيسجل ابنه بالمدرسة بتعاقب، ليش أنا عندي أسرة الطفل اللي عنده إعاقة ما بتتعاقب إذا قصرت في حماية الطفل وفي الاهتمام فيه وفي رعايته؟ وما بنتظر حتى تقصر، أنا لازم يكون في عندي شيء من الإجراءات في الوزارات المختصة، شيء من الإجراءات لضمان عدم وقوع الأسرة في هذا الخلل. لذلك التأخر في الكشف المبكر والتأخر في التدخل المبكر كثقافة مجتمع موجودة عندنا، وإحنا بحاجة حقيقة لنشر الوعي في التشريعات هذه بهدف تغيير القناعات إنه عندنا ممكن نحن نعمل بعض التعديلات والتحسينات في واقعنا يا جماعة، حتى يصير واقع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أفضل. زائد إنه إحنا حق الأشخاص ذوي الإعاقة يطالبوا بالموازنات في كافة القطاعات، انه يكون لهم مخصصات ماليه خاصه بالاشخاص ذوي الاعاقه تنفق عليهم مثل ما تنفق على غيرهم من المواطنين في الدوله نفسها. بعرف انه احنا بنحكي عن شيء من المأمول شويه بعيد، لكن بجهودكم اساتذتنا الكرام، الاسر الفاضله، بجهود الاخصائيين في الميدان، ممكن نوصل هذا الكلام لمنظمات المجتمع المدني الخاصه في الجمعيات اللي هي داعمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتصير الأسر ذوي الإعاقة تطالب بحقوق أبنائها. وأنا ما بقول لما أنت تطالب بحقوق ابنك إنك أنت والله بتتفضل عليه، أو إحنا كدولة لما نقدم خدمة للطفل إحنا بنتفضل عليه، بقدر ما إنه هذا واجب الدولة، يكون واجب الدولة تقدم هذه الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
بس دكتور
أنا
نقطة
تفضل.
بصراحة هي عجبتني، اللي هي إنه سقف التوقعات عند الأسر، فما بالك لو كان سقف التوقعات متدني عند المعلم. هاي أنا بصراحة كنت أعتبرها كان مصيبة عندي، أنا ما اشتغلت في الإشراف
نعم
واشتغلت مع معلمين التربية الخاصة. يعني لما كنت مثلا نكتب الخطط أو نعمل معهم الخطط كانوا يكرروا الخطط لسنتين وثلاث سنوات، نفس
أيوه
السنوات.
نفس
فإنه بحكي لهم يعني
أنا
الواحد
لما اشتغلت،
ايش بيطلع، يعني يطلع دكتور.
كان
عفوا دكتور قطعتك، بس هو بيقول لي يعني ايش يطلع دكتور؟ قلت لهم لا، ما بدي يطلع دكتور، انا بدي يروح الحمام، يركن على نفسه يروح الحمام. انت لك 3 سنوات تعلم وتروح على الحمام، انت مش عارف توصل معاه للنقطه هاي. يعني ليش؟ لانه سقف توقعاتك متدني منه. فانت كمعلم يكون عندك الدافعيه للعمل، وانك يكون سقف توقعاتك متفائل كمان مع الطفل، وترفع من ادائه ومن تطوره. يعني انا هاي طبعا بوجهها للمعلمين، يعني ما يعني وكمان بقول لك الاهل مش مهتمين، فانا ليش بدي اهتم كمان؟ لا، انت معلم لازم تقوم بعملك بغض النظر اهل مهتمين ولا لا، انت قوم بعملك، انت بتاخذ عليه راتب. هاي كان
صحيح، أنا بأكد كلامك، إنه حتى بعض الأخصائيين بيجي بنصحك بقول لك أوعك أوعك تكتب هدف عالي التوقع، بتقول له ليش؟ بقول لك ما هو يعني إذا أنت كتبت هدف عالي وما حققته تعتبر عند الإدارة ما اشتغلتش.
المشكلة هذا
إحنا
واقع دكتور، هذا واقع.
أيوه، لا هذا الواقع. أنا يعني كنت أنصح مثلك من الزملاء الله يجزاهم الخير ما كانوا يقصروا، انه اوعك تكتب اهداف سقف التوقعات عالي. لذلك نعم في نظره ما زالت في ثقافه المجتمع سواء عند الاسر عند الاخصائيين كثير بين قوسين متدنيه. لذلك احنا الطفل اميل للدعاء والراحه، الاسره اميل للدعاء والراحه، الاخصائيين اميل للدعاء والراحه، وبالتالي الواقع كلياته بده يبقى وين؟ انا اسمحوا لي بالكلمه في الحضيض. لكن كل ما كان في عندنا اشخاص عندهم امل وعندهم طموح في تحسين الحالات وفي الذهاب بالحاله لاكبر قدر ممكن، وهذه رساله يعني اصحاب الرساله واصحاب الاختصاص اللي عندهم اخلاقيات المهنه حقيقه عندهم هذه العباره اللي عندهم الرساله ايصال الطفل لافضل مستوى ممكن. انا يعني يمكن اطلت عليكم، لكن انا بنصح في 6 نقاط عاجله يا جماعه. الاسره والاقارب والمجتمع المحيط لازم يكونوا على اطلاع بهذه التشريعات، وعلى اطلاع ايضا بقدرات وامكانات الطفل. ولا تنسى يا جماعه، لا تنسوا الاشخاص ذوي الاعاقه انفسهم. 99 من الاشخاص ذوي الاعاقه هم عايشين تجربه خلينا نقول الخدمات الرعائيه. فما بيجي بطلب الشغله من باب انه هذا حق له، بطلب هذه الشغله من باب انه هو بين قوسين، يعني بين قوسين هو يطلب المساعده او بين قوسين انه هو يتسول. وهذا طبعا مش صحيح. هذا حق له انه يطلب انه هو يتعلم، يطلب انه هو يتدرب، يطلب انه هو يتاهل، ويكون هو من الاشخاص ذوي الاعاقه المحترمين المقدرين عند البيئه اللي هو بيعيش فيها، سواء من الرفاق او من الاصدقاء او من غيره من الاشخاص طبعا. وما بننسى مقدمي الخدمات. يعني بالتالي احنا ما بيجوز نيجي نقول والله انه مقدم الخدمه لانه هو درس تربيه خاصه او درس علاج طبيعي وظيفي ونطق، ولا هو طبيب حتى انه فاهم. انا في بعض الاطباء قمنا بتدريبهم على هذه يعني على بعض هذه التشريعات. بعض الاطباء في مجال القطاع الصحي كانوا يا جماعه بين ما نتحدث عنه وبين عقليتهم وثقافتهم في يعني فجوة كبيرة جدا جدا جدا. وبفضل الله عز وجل استطعنا ناخذ بإيدهم لدرجة انهم صاروا يؤمنوا ب يعني دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. واللي درس تربية خاصة بيعرف انه في هناك اقتصاد خاص بالاشخاص ذوي الاعاقه، وانه الشخص ذو الاعاقه اذا انت استطعت تنقله من مهمه انه يعتمد على غيره فيها لمهمه يعتمد فيها على نفسه، كثير هذا بيخفف شيء من الوقت والجهد والمال على الاسره. واحنا ما يعني حقيقه ما بنيجي بننكر انه ما زال في هناك بعض الممارسات في الميدان فيها شيء من التمييز على اساس الاعاقه، ويجب ان تحاكم. الدوله الفاعله هي التي تبدأ مبكرا في تقديم الرعاية الصحية والأكاديمية والتأهيلية. الدولة الصحيحة أو الصحية أو الفاعلة والمميزة هي التي تبدأ مبكرا، لأن الكلف في الوقت المبكر كثير أقل من الكلف في الوقت المتقدم. وأيضا ما بننسى أنه توفير الدعم المادي والفني والمجتمعي والإعلامي لنشر والتوعية بهذه الحقوق هي لها أكبر الأثر في تحسين واقع الإعاقة. وحقيقة أنا يعني بدي أنا قبل ما يختموا زملائي ويجاوبوكم متى الشهادات، أنا حقيقة بدي أؤكد على جزئية إنه مش مطلوب مني أنا الطفل يتقدم، مطلوب مني أنا أبذل الجهد حتى يتقدم الطفل. أعيد لواضح يا جماعة، يعني بعض الأسر يصاب بحالة من الإحباط، أو بعض الأخصائيين يصابوا بحالة من الإحباط لأن الطفل ما صار فيه عليه تقدم من فترة طويلة. إحنا إيش اللي بنقوله يا جماعة؟ مش مطلوب مني أنا أجي يعني أتأكد أو أخلي الطفل يتحسن بنسبة 100%، أنا مطلوب مني بس أقدم جهد. الآن هذا عادة مدى التحسن ومدى فائدة العلاج هذا بتبع لمهنية الأشخاص العاملين بداية، وبالإضافة إذا يعني المهنية هذه فقدت والدافعية فقدت، إحنا بنصير في دائرة الاحتراق النفسي، في دائرة الاحتراق النفسي. لذلك من المهم جدا انتقال نقل الطفل والكادر من فترة إلى أخرى، وتجديد المعنويات وتجديد النفسيات. أتمنى إنه يعني إنه يكون في دكاترة نفسيين يتابعوا الأخصائيين والأسر مع مرور الوقت، لأنهم اللي بقرأ في الدراسات العلمية الخاصة في مجال الضغوط النفسية اللي بتعرض لها الأسر والعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، حقيقة هم من الأكثر الأشخاص الأكثر حاجة لتقديم الدعم النفسي باستمرار.
دكتورنا حسيت الاحتراق النفسي،
وإذا بدي
احنا يعني في مناقشات مع الاستاذه فاطمه، الدكتوره فاطمه الوردات موجوده معنا ان شاء الله، تظل لحد الان موجوده معنا، انه نحكي عن
تشريف.
الاحتراق النفسي عند معلمين ذوي الاعاقه يعني، او معلمين التربيه الخاصه يعني. فان شاء الله هذا الموضوع كمان في بالنا في تاهيل ويب نحكي فيه، وكيف ممكن يتجاوزوه، او كيف ممكن يتعامل مع موضوع الاحتراق النفسي، لانه احنا كمان عرضه كعاملين في هذا المجال لموضوع الاحتراق النفسي بشكل كبير جدا. قبل فترة كنا طرحنا سؤال، هل يتم الحكم على المعلم بناء على انتاجيته مع الطفل او مع عدم تحسن الطفل؟ احنا بدناش ناخذ بصراحة، احنا وقت المحاضرة بالعادة بيكون ما بين ساعة لساعة وربع يعني، بس ممكن يستمر المرة هاي ل 90 دقيقة، ساعة ونص يعني، لأنه بدناش الأشخاص يملوا. لكن هذا السؤال بصراحة أنا يعني أتمنى أجد له إجابة، هل يتم الحكم على أداء على المعلم بناء على الطفل؟ زي ما أنت ذكرت هون، أنت مش مطلوب أنه يتحسن، لكن أدي عملك، أنت قلت هون دكتور، لكن الحكم دائما بكون حسب انتاجيه الطفل، ان انتاجيه المعلم على الطفل، اتوقع هذا اللي دارج عندنا في الواقع.
نعم، للأسف إباء، هي تصورات خاطئة عن معايير تقييم الأداء في المؤسسات التربية الخاصة. إذا أنا بدي أقيم أداء المعلم بطريقة مهنية واحترافية، بدي يكون في عندي شيء من خلينا نقول الحرفية والمهنية في الحكم على الأداء، في الحكم على أداء الكادر اللي أنا بشتغل معه. خليني أنا يعني أشير إنه لا، يعني هو مش بنسبة كبيرة أنه لازم يتحسن الطفل أنا عشان والله يكون الأداء المعلم عندي ممتاز، لأنه الحكم على أداء الأخصائي ما بنحصر فقط في دائرة تقديم الخدمة للطفل وتحسن الطفل، لأنه ممكن أنا مثلا بين قوسين أجي أتحايل كأخصائي عليك يا إباء، كمشرف علي أجي أتحايل عليك وأقول لك والله الطفل تحسن، فهمت علي؟ لكن هي المعايير الدولية في مجال تقييم أداء العاملين بمجال تقديم أو تأهيل الأطفال ما بنتظر نتائج، لكن بنتظر يشوف استراتيجي يتم تعديلها وتغييرها وفقا لاستجابة الطفل. وهذا موجود في الاي بي اي، الزملاء اللي أخذوا ار بي تي أو غيرها من الشهادات العلمية، موجود في عندنا مجموعة من الفورم مطلوب انه الاخصائي يعملها، لان تحسن الطفل ولا لم يتحسن مش هذا اللي يعني اللي بيخليني اقول انه اشتغل او ما اشتغل. انا بعتقد انه يعني كخلاصه اذا اجبت على سؤالك، في اكثر من 10% من المجتمع الدولي عامه والعربي على وجه الخصوص ينتظر ان يكون له دور مكان في حياتنا اليوميه وخطتنا المستقبليه، وهو جزء في هذا المجتمع اللي احنا بنعيش فيه. واحد من 9 أفراد من المجتمع المعاصر لديه صعوبة في حياته وأداء وظيفته اليومية، مما يجعلنا أكثر تفاؤلا أننا نصر أو ننصر بضعفائنا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، الضعاف في المجتمعات بين قوسين اللي بيسموهم المجتمع الدولي المهمشين، سواء الطفل أو المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو المعرضين للخطر، هذول النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا عنهم من أكثر من 14 قرن، قال إنا لننصر بضعفائنا. إذا تم الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة والأفراد بين قوسين اللي هم الأقل أو المعرضين للخطر في مجتمعنا، كثير مجتمعنا بميل للتراحم والتعاطف والتكافل، حتى هو بصير المجتمع بنيته قوية وقادر على مواجهة أي تحدي ممكن يواجهه. إحنا بنحكي عن فلسفة متطورة في مستقبل التشريعات. أنا وجهة نظري إنه إحنا مش بحاجة لاتفاقية دولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إحنا بحاجة لتغيير جذري في مجتمعاتنا لتكون شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بدون حدود. شكرا لحسن استماعكم وأعتذر للإطالة يعني.
جزاك الله خيرا دكتور سامر، بارك الله فيك، يعني بصراحة محاضرة ثرية وقيمة، ونسأل الله تعالى أن تكون يعني فتحت آفاق. والمعاق حسب الدساتير الوطنية هو يعني لم يميز، المعاق مواطن قبل أن يكون معاقا، وطفلا قبل أن يكون معاقا. العملية أيضا عملية تراكمية، الأهل مطلوب منهم جهد، المعلمين مطلوب منهم جهد، مجالس النواب والتشريعات ومجالس التشريع في البلد في البلدان مطلوب منهم جهد للوصول إلى الحالة التي يعني يجب أن يكون عليها يعني كل ذي إعاقة. ما هذه إلا إضاءات للزملاء والزميلات اللي في الميدان، لعلهم يكونوا إن شاء الله تعالى فواتح خير للتذكير والتأكيد على أن لكل معاق حق باعتباره مواطن قبل أن يكون معاقا وقبل أن يكون لديه حاجة خاصة. دكتور سامر نشكرك على هذه الورشة الجميلة، ونشكر أيضا الزملاء والزميلات الذين شاركونا في هذه الورشة، وبإذن الله تعالى نحن على تواصل معكم في تأهيل ويب لعرض كل ما هو جديد في ميدان التربية الخاصة. إذا كان لديكم زملائنا وزميلاتنا مواضيع بتحبوا أن نناقشها، يا ريت تطرحوها على المجموعة أو من خلال الشات. الشهادات مع الأستاذ إباء، أستاذ إباء تفضل، ماذا بشأن الشهادات؟ تفضل أخي الفاضل.
احنا ارسلنا الرابط. او بداية دكتور سامر بصراحة كل الشكر، محاضرة جدا رائعة ولا يمل، انا كان بدي نقعد فيها كمان اكثر من هيك بصراحة يعني، لكن
لا دخيلك.
بس انه بصراحة انه بصراحة الموضوع يعني بده كلام كثير الموضوع يعني، وزي ما انت حكيت الفجوة ما بين الواقع وما بين التشريعات يعني. احنا لو انا مثلا انا كميداني وانت كميداني لو حكينا الواقع المطبق يعني، احنا ما ننكر انه في مؤسسات بتشتغل بطريقة ممتازة، لكن كمان في عندك مؤسسات بتشتغل بطريقة يعني طريقة سيئة يعني، كمان انا بعتذر بحكي الكلمة لكن طريقة سيئة. لكن
للأسف
لا يمل دكتورنا، احنا ارسلنا رابط الشهادات، عفوا رابط التسجيل في المحاضره، كرما سجلوا فيه عشان احنا نصدر شهادات بكره ان شاء الله بتكون جاهزه. كل الشكر دكتور سامر، واحنا بننتظر اي سؤال يعني من الاخوه، اذا كان في عندهم اي سؤال للدكتور سامر معنا 5 دقائق، لان احنا كنا اخذنا من وقتك كثير دكتورنا، والله يعطيك الف عافيه.
الله يعافيكم، تشرفت بوجود ثلة يعني من الزملاء، وإن شاء الله كنت ضيف خفيف لطيف عليهم جميعا.
أنت دائما كذلك يا دكتور سابر، بارك
الله
الله
يكرمكم
فيك،
يعني. الله يحفظكم
إن
إن
شاء
شاء
الله.
الله.
حياكم الله. إحنا على كل حال مرة أخيرة، وسائل التواصل مفتوحة أمام الزميلات عن طريق المنصة وما شابه وسائل التواصل. بنكرر شكرنا للدكتور سامر، وأي يعني اقتراح نحن نرحب به.
دكتور
بارك الله
سامر
فيكم.
له حساب على مواقع التواصل الاجتماعي كمان، ممكن تتواصلوا معاه.
دكتور إباء لو أنك تنزل أيضا مع دكتور إباء لو أنك تنزل مع رابط الورشة لا بأس، يعني حتى أيضا سهل على الناس
عفوا
إن شاء
دكتور،
الله وعلى الزملاء. رابط إذا عند الدكتور سامر يعني سوشيال ميديا أيضا نكتب على المنصة بننزلها حتى إنه
صراحة نعم،
يسهل للتواصل الناس.
لأنه
نعم
دكتور سامر احنا أنا بعتبره مرجع في موضوع التشريعات، و
نعم
لأي
ما شاء
شيء
الله.
أنا أكيد راح أرجع للدكتور سامر، فيعني وأتوقع دكتور سامر حيرحب بأي سؤال سواء من خلال مواقع التواصل اللي عنده في فيسبوك أو التويتر، هيكون هو كمان
أكيد تفضل
موجود عشان يجيب على أي استفسارات حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كرما دكتور أنت كنت حاط عامل شير للشاشة، أو أنت ممكن ترسل إياه
تفضل
يعني على الواتساب، أنا حرسله على الجروب كمان عندنا عشان إذا في حدا ممكن يتواصل معك في موضوع الحقوق كمان يكون أسهل إنه يوصلوا له.
تمام. الآن أنا ببعث لك يا واتس. زين
خلص تمام
زين
دكتورنا،
تمام.
إن شاء
في
الله
أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.